أي طبعاً هذا يأتي، إحنا أشير له بشكل سريع، نقط البحث. إذا نعود إلى نفس المطلب، معذرة، نعود إلى نفس المطلب، لماذا لا يمكن أو لماذا نهتم ببحث الصفات الإلهية؟ نذكر مجموعة من الأمور. الأمر الأول وهو أخطر الأمور وأهم الأمور، وهو أن معرفة الله سبحانه وتعالى المعبر الوحيد له هو معرفة ماذا؟ الصفات. يعني نعرفه من خلال ماذا؟ صفاته. إما استثناء الذات والإحاطة والمعرفة بكنه، هذا من الأمور المحالة تكوينان عقلا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يحيط المتناهي بوجوده بالله متناهي، هذا استحالة ذاته. إيه، ولكن يأتي إن شاء الله كيف تبويبه، يأتي البحث. يعني فقط نريد أن نشير إلى هذه النقطة الآن، بأنه هل يمكن معرفة الذات من دون الصفات؟ هذا أمر من يعني المعرفة الكونية، مو المعرفة الحصولية. جينا إن شاء الله الفرق بينهم. فالآن كما قلت نشير إلى أهم الأمور، وإن شاء الله الرويلين يتضح البحث أكثر. إذا نعود لما نحن فيه، نقول في جملة واحدة أنه يستحيل. لماذا؟ يقولون بأنه الذات الإلهية أساسا لا تقع، اللحظة عند العرفاء، الذات الإلهية كأن الجبهة
صحيح.
لا خلاص، لا افتح الباب سيدنا شوي، بس ما عليك زحمة. أي فنقول هكذا بأنه مثل كما يقول العرفاء أن الذات الإلهية لا تقع لا موضوعا ولا محمولا في أي علم من العلوم. يعني كل العلوم هي ما دون الذات، يعني تبدأ من أين؟ من الصفات الإلهية. فالذات ما ذات ما، حتى البحث العرفاني حتى البحث الفلسفي لا يقول بأن محوريته هو الذات لاستحالة استكناء هذه الذات. ذن ويحذركم الله نفسه، إشارة إلى استحالة الإحاطة الكنهية واستحالة نعم تكوينا أن نحيط بالله، لأن المحيط وهو متناهي والمحاط لا متناهي، فيستحيل أن يحيط المتناهي بالله متناهي. هذا من المستحيلات الذاتية. إذن لا يمكن أن نعرف الذات، فلذلك بعد طبيعة الحال إذا لا يمكن معرفة الذات للاستحالة الذاتية والإحاطة، إذن بعد نتوسل لمعرفته من خلال ماذا؟
صفات.
وهذا باب مهم لضرورة ومعرفة أو معرفة ضرورة وأهمية ماذا؟ الصفات الإلهية ومعرفة من خلال الصفات الإلهية. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، أن معرفة الصفات يؤمن لي رصيد معرفي حتى على مستوى فهم القرآن الكريم. لو تلاحظون الآن القرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بالصفات الإلهية ما شاء الله، بل كل الآيات تقريبا تختم بصفة أو صفتين أو أكثر صفات الإلهية، كذا غفور رحيم، كذا عزيز، كذا 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 إلى غير ذلك. يقول العرفاء أصلا فهم القرآن، مفاتيح فهم القرآن يتوقف على فهم الصفات، وذلك باللغة الفلسفية أو اللغة المنطقية يقولون هكذا، بأن الاسم الذي في آخر الآية هو الحد الوسط لفهم الآية، يعني هو الحد الوسط في البرهان. مثلا عندما تقول كذا كذا رحيم، شوف تجد أن هذا الرحمة هو الحد الوسط في البرهان. مثلا تقول هذا كذا رحيم مثلا، وكل رحيم كذا مثلا، إذا بتجيب القياس يعني تستطيع أن تتحول الآيات إلى قياسات أساسا، ماذا متوقفة لكن على أن يعني يكون الحد الأوسط ونفس هذا الاسم الإلهي، رحيم، رحم، غفور، كريم، عظيم مثلا، هذه الأسماء الإلهية. إذن حتى فهم القرآن بالشكل الصحيح بالشكل ده كما هم وجهت لنا أو وجهت لذاك رواية أهل البيت سلام الله عليهم، هو أنه أن نعرف هذه الأسماء والصفات. ولذا عند العلماء خصوصا عند العرفاء أن علم الأسماء والصفات علم شريف وعظيم جدا، يعني ينبغي على الإنسان أن يدرس أصلا دورة في معرفة صفات الله. صحيح نذكر بعض الصفات، خصوصا إذا أدركنا أن الصفات والأسماء لا حد لها ولا حصر الغير متناهية. يعني مثلا تجدون بأن في القرآن الكريم ذكر تقريبا 128 اسم من الأسماء الإلهية، إيه كما يقول السيد الطبطبا، هذه كأسماء مفردة يعني. يقولون مع تركيب اسم مع اسم ينتج اسم جديد، فلذلك يبقى هذا التركيب مستمر مهما يكون ركب ما ينتهي، يبقى إلا متناهي بعد. كلنا ناتج حطه ويا اسم ينتج جديد، هذا الجديد حطه ويا اسم آخر ينتج جديد، وهكذا تعمل التوالية الهندسية غير نهائية وغير متناهية. في الرواية طبعا ورد عندنا مثلا تعال إلى معذروة مثلا تشير إلى كما في رواية النبي صلى الله عليه وآله إن لله 4000 اسم، إن لله 4000 اسم، 4000 اسم مو وهذا طبعا مو الحد، يعني هذا إشارة إلى شيء من الأسماء الإلهية. أنت عندما تأتي إلى دعاء الجوش أنا اللي معنى 1001 اسم، 1001 اللي شرحهم بشكل أو بآخر الملا هادي السبزوارس عليه الرحمة في شرح الأسماء الحسنى، عن كتاب كبير 1000 صفحة أو أكثر، بحث فلسفي وعرفاني ومعرفي عالي جدا. أنا بعد ما يعني فهو شرح المقاطع، تدرون مئات مقطع قسم، يعني مو كل اسم اسم ذا يبغى له جد ألف اسم، مو بسهل يعني. لكن في الجملة شرح واقعا مستوفي بالجملة لدعاء الجوشن الكبير. وهكذا من الأسماء الإلهية، وهذا لا تنافي بينهم طبعا، لما يذكر 1000 ويذكر 4000 ويذكر 100 ويذكر كما فرغ ربنا لله 99 اسم من أحصى دخل الجنة، كما تعلم في علم الوصول يقول المثبتات لا تنافي بينها، لأنه حسب يذكر الآن المقدار وعليه يذكر مقدار آخر، ماكو أماكن منافع لا يستلزم التكذيب أو التصادم. إذن لمعرفة الأسماء والصفات الإلهية دور كبير في فهم المعارف أساسا، في فهم القرآن، في فهم حتى روايات أهل البيت، وعندنا روايات عديدة أصلا في شرح الأسماء، جملة من علماء الكبار قديم حديثا كتبوا أساسا، خصوصا القدماء كتبوا كتب مستقلة في شرح الأسماء الإلهية، وهي كتب درسية كانت، كتب تدرس فيها شو إحنا نشرح صفة العلم ونستد عليها ونذكر الإشكالات عليها ونعالجها مثلا، نفس الشيء كل اسم هكذا الغفور الرحيم كذا كذا، وما شاء الله أسماء كلية أو أسماء جزئية خاضعة للأسماء الكلية. هذا أمر ثاني مهم يجعلنا نهتم بالبحث، ماذا؟ ببحث الصفات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني في المقام هو أنه يعني واحدة من أسباب الاهتمام بأبحاث الصفات الإلهية هو أن نفس الأسماء أو نفس الصفات الإلهية وقع خلاف فيها بين المدارس الكلامية. شوفوا المدارس الكلامية في المنظومة الإسلامية وفي الدائرة الإسلامية نشأت من أين؟ من اختلاف الأسماء الإلهية لو تلاحظوا. يعني مثلا تجي كما يأتينا إن شاء الله بحثه في محله، تجي تأتون إلى الأشاعرة يقولون صفاته قديمة زائدة على ذات، هذا المعنى كيف؟ ما هي الإشكالات عليه؟ أجي المعتزلة أصلا نفوا الصفات، قالوا الذات تنوب منابل الصفات. الكرمامية تعتقد لا، صفاته حادثة وهي زائدة على الذات، وما شاء الله من هذه الآراء المطروحة. خذ مدرسة أهل البيت واضحة، صفاته عين ذاته وما إلى غير ذلك. فإذا تنوع الآراء في بحث الصفات الإلهية يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا عن أهمية حسن لازم نبحث ما هو الرأي الصحيح، ما هو الموقف الصحيح من هذه الآراء، كيف نناقشها، كيف نعالجها، ما هو الرأي الصحيح من دونه وما شاكله. فإذا هذا يدعونا دعوة كبيرة وواسعة لماذا أخواني؟ لمعرفة الصفات الإلهية. واضح هذه النقطة الثانية؟
نعم.
أو الثالثة ذي ها؟
نعم.
الثالثة. الرابعة والأخيرة لا أطيل عليكم أن أكتبي بهذا المقدار في سببية وعلمية البحث عن الصفات الإلهية، نقول بأن طبيعة السبب الرابع أن طبيعة البحث عن الصفات الإلهية ومعرفة عظمتها ورونقها وكذا والاستفادة من معطياتها لها أثر كبير في سلوك الإنسان. يعني الإنسان عندما نظرا يعرف معنى صفة العلم وشرف العلم، أو تعبير الإمام الصادق عليه السلام يقول العلم هو من كماله كمال الله يعني. أو يعرف معنى صفة الغفور أو صفة التواب أو صفة الرحيم أو الرزاق أو صفة مثلا الرزاق وما شاكل ذلك، يقولون هذه الصفات بطبيعتها تولد في النفس نورانية خاصة مما تدعو النفس إلى أن تتلبس وأن تتخلق بتلك بما يمكنها طبعا من الصفات الإلهية. لأن تعلمون بأن الكمال كل الكمال هو ما هو أن يتخلق الإنسان بالصفات الإلهية. كيف الله كريما أهم أكون مظهر الكرم الإلهي، كيف الله غفورا أهم مظهر المغفرة الإلهية، أنا كذا 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 الله كذا أنا أكون كذا مثلا. واضح هذه النقطة. ولذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تخلقوا بأخلاق الله، أو هذه الرواية رواية أخرى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في رواية أخرى تفسر معنى الإحصاء هو تقول إن لله 99 اسما من تخلق بها. لاحظ تخلق بها، يعني الاتصاف مو الإحصاء اللفظي كما يقولون، لا هو الاتصاف. يعني ما يعني أنت شلون تقيس قربك مع الله؟ بقدر ما انعكست فيك من صفات، كلما انعكست أكثر وأشرقت بالصفات لأكثر كنت أنت ماذا أكمل. ولذلك نعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله والأمة المعصومة الصديقة زهراء سلام الله عليها، لماذا أكمل؟ لأن انعكست فيهم تلك الصفات الإلهية بالشكل الجلي والواضح. ولذلك نقرأ في الزيارة من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله وما إلى الطريق إلى معرفة الله. إذن هذه الصفات لها وجود تكويني ولها وجود حقيقي في عالمنا الإمكاني، وهما الإنسان الكامل أو الوجود المعصوم وما شاكل ذلك. هذه إذن مقدمة واقعا وأطلالة أحببنا أن نشير إليها للأخوة في كيف واقعا يعني أو لماذا نحن نهتم ببحث الصفات الإلهية. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية بس بقى خمس دقائق بكل كلام طيب إن شاء الله نكمل البحث الجلسة المقبلة. بعد ذلك نأتي إلى نقول بأنه عندما أثبتنا هذه المقدمة الثانية، انتهينا من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول بعد أن انتهينا بحمد الله من الحديث عن ذكر الأدلة العقلية على إثبات الوجود الله، لا شك ولا ريب أن مجموع الأدلة أو أقل تقريب برهان الصديقين أو برهان الصرافة مثلا أو برهان الوجوب والضرورة مثلا، لا شك أن في هذه البراهين نستفيد منها وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن فرض الشريك وماذا نقص يحق أو نقص يلحق بتلك الذات التي أنت افترضتها ماذا كاملة. مثل حتى برهان المحدودية لو فرضنا هناك شريك لله ماذا يلزم؟ أن يكون محلولا بحدود ذلك الشريك، والحد كما تعلم ماذا نقص يلحق الواجب، فإذا ما فرضناه واجبا ليس بواجب. إذا تلك البراهين في الجملة ما لازمها الذي لا ينفك عنها واقعا هو ماذا؟ وحدانية الحق سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه سبحانه بأنه وجود واجب مطلق صرف، والصرف كما تعلمون هو الذي لا يخالطه شيء من حد أو شيء. واضح؟ فبالتالي إذا على هذا المعنى بعد تكون خصائص الممكنات كلها مسلوبة عن من؟ عن الله. فعندما نتحدث عن الصفات اللي نتحدث عن تلك الصفات ماذا؟ التي هي ماذا مناسبة لتلك الذات الصرفة اللامحدودة. يتكلم عن صفة العلم يعني العلم اللامحدود، أنا عالم وأنت عالم، العلمنا ماذا محدود بحدنا الإمكاني بل حادث بحدوثنا لم يكن ثم كان، صحيح؟ لكن عندما نتحدث عن صفات الواجب كالعلم كالقدر خصوصا الصفات الذاتية كما سنشرح إن شاء الله في مقدمة ثالثة ماذا سوف يعني بعبارة أخرى أن عندما نتحدث عن الصفات نتحدث عن صفات الواجب، صفات ذلك الواجب المطلق الصرف الذي لا حد له، فتكون صفاته بالضرورة عين ذاته كما هم نستعرض الأدلة على ذلك. فإذا على هذا المعنى سوف ببركة البحث عن صفات الله سوف نسلب عنه كل صفات الممكن. ولذلك عبارة لطيفة لولا صدر عليه الرحمة يقول: اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقاص. لأن الإمكان في قبال الواجب بعد، الممكن في قبال ممكن له حد من وجود ماهية، الممكن له حد مادة وصورة، الممكن له مادة العالم المادي جسم ومركب ومجزأ وجهة ورؤية وغيره كلها. أنت ما دام سلبت عن الله الإمكان بالضرورة سوف تسلب عنه كل تلك النقاص. واضح؟ فبالتالي لا جهل له، لا خفة، لا قيد، لا شاذ، لا حركة، لا سكون، لا نقص. تعلمون الحركة والسكون، مثل ذلك سؤال الله متحرك قال لا، إذن هو ساكن. لا، الله لا ساكن ولا متحرك، لأن السكون الحركة من خصائص من المادي أحسنت، والذي يتصف تارة بالسكون ويتصف تارة بالحركة. أما ذلك الواجب نزه عن لوثان المادة كما عبرت عن الرواية بالثابت في قبال الساكن وقبال المتحرر. إذن هذه بحث مهم جدا. بالتالي يعني سلب الإمكان يقتضي سلب النقص عنه، سلب المحدودية، سلب الزمان، سلب المكان، سلب الجهة، سلب قيود، سلب شروط. واضح؟ وبالآخرة يعني بالنهاية النتيجة أنه من لوازم الإمكان أو أنه إثبات أو سلب النقائص الإمكانية عن الله بالضرورة يلزمه ماذا؟ إثبات الكمال، لأن النقص والكمال، النقص عدم الكمال، كمال وعدم كمال نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يرتفعان. فإذا رفعت عدم الكمال عن موجود ماذا يثبت بالضرورة؟ الكمال. استحالة ماذا؟ سلب الأمرين، ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. لا يمكن أن يجتمع الكمال مع عدمه في الذات الإلهية. وبالضرورة سلب عدم الكمال، سلب النقص وعدم الكمال مؤد بالضرورة إلى إثبات الكمال. هذا برهان مختصر من خلال انطلاقنا من سلب الإمكان على الله. فسلب الإمكان على الله يعني سلب النقص، سلب عدم الكمال عن الله، وعدم العدم كما تعلمون ماذا؟ سلب العدم أحسنتم، سلب السلب، وعدم العدم ما هو؟ إثبات الضرورة. لاحظ سلبه يعني أقول هكذا، سلب النقص عن الله أو كذا يؤدي إلى إثبات الصفات الكمالية. فبالتالي إذن الله سبحانه وتعالى صرف الوجود، غني مطلق بذاته، لا محدود، مطلق كذا، فهو صاحب كل الكمالات الوجودية الثابتة له وما إلى ذلك. هذه تقريبا مسألة مهمة، هذه مقدمة ثانية كما قلت، وهي تفصيلها طبعا في ثنايا البحث كيف الاستدلال، لكن كما قلت فقط إشارات كمقدمات منهجية لبحث الصفات الإلهية. هذه مقدمة ماذا؟ الثالثة. عندنا مقدمة رابعة فقط نعنونها اليوم، وإن شاء الله نخوض بشكل واسع في الجلسة المقبلة، وهو انقسام الصفات. عشان تحضرون، انقسام الصفات، عندنا الصفات التي تنقسم إلى قسمين رئيسيين: صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. صفات ثبوتية تثبت لله، وصفات ماذا؟ سلبية تسلب عن الله. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ صفات ذاتية وصفات فعلية. التقسيم الأول هذا، الصفات ثبوتية وسلبية. السلب كل ما هو ممكن، سلب عن الله كل النقائص. نبقى مع الصفات الثبوتية. هذه الصفات الثبوتية ما تثبت لله، لكن تارة تثبت بلحاظ كونها صفة ذاتية، وتارة تثبت بلحاظ كونها صفة ماذا؟ فعلية. الآن يأتي سؤال: ما معنى الصفة الثبوتية أولا؟ وضحنا بشكل متصل ما معنى الصفة الذاتية، ما معنى الصفة الفعلية، ما هو المائز والملاك للتفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ عندنا مائزان، مائز فلسفي ومائز كلامي، يعني ملاك فلسفي وملاك كلامي للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. هذا الحكم بحث تاج يعني، فقط إن شاء الله نرجع للبحث. المقدمة الرابعة احفظوها لي، المقدمة المكاتبة والسفن، المقدمة الرابعة إن شاء الله بالدرس المقبل نبدأ بها في بيانها وتوضيحها، ومن ثم بعد ذلك نستطيع أن نتكلم بشكل عن الصفات السلبية لكي نخوض بعد في الصفات الثبوتية. اللي يبتدي بها هو بالقادر. وإحنا هل نبدأ بالقادرة أو نبدأ بصفات العلم؟ ماكو فرق حسب ما أقول نمشي على الكتاب عشان تكون البحث واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.